العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي نستمع فيها إلى تقريرين في إطار عراق متحول، الأول عن حقوق الإنسان والحريات العامة والانتهاكات بحقها، والثاني دعوات نيابية لفصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية العليا. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، وعنوانه اليوم تسليح العشائر بين مؤتمر أربيل والبحث عن خارطة واحدة لسنة العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أثار انعقاد المؤتمر العربي لمحاربة الإرهاب في أربيل مؤخرا آراء متباينة حول خلفياته ودوافعه ونتائجه، فقد ناقش المؤتمرون ثلاثة محاور: الأول الموقف ضد إرهاب داعش والتطرف والميليشيات وتنسيق جهود أبناء العشائر، والثاني تحديد خيمة للعشائر والكتل السنية لتوحيد الخطاب وتحديد الأهداف، أما المحور الثالث فهو تقييم الدعوات لإنشاء إقليم أو أقاليم سنية بحسب تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب محمد الكربولي. ويبدو من ردود الأفعال أن المؤتمر لم يختلف في شكله ومضمونه عن العديد من المؤتمرات السابقة المنعقدة في الداخل وفي الخارج، فلم تكن هناك دراسات رصينة ولا أوراق عمل ينغمر المستمعون في مناقشتها سعيا للوصول إلى النتائج المفضية إلى العمل المطلوب بحسب تعبير الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى يوم الأحد المنصرم. يتردد الحديث كثيرا هذه الأيام عن تسليح العشائر السنية بمواجهة تنظيم داعش، وبهذا الشأن يحذر شيخ عشيرة ألبو نمر نعيم القعود من أن عدم تسليح أبناء العشائر أنهك قواهم، مما سيتسبب بتفوق تنظيم داعش واحتمال سيطرته على مناطق تهدد أمن العاصمة بغداد.
العشائر الآن عزل من السلاح، الجيش إذا ما شوف ويا العشائر تقف هو معنوياته تهبط ووضعي أنا أقول لك يتخلخل، يعني إن الجيش معتمد بأن أكو قوة احتياطية وقوة ساندة والجيش الثاني هم العشائر، ولكن للأسف لحد هذه اللحظة لم يخطون أي خطوة نحو التصريح. ثقينا بكثير من أخواننا المسؤولين حقيقة، فماكو جدية في التحرير أو في الدفاع.
طيب المستقبل شلون تنظر له؟
المستقبل إذا على هذا الوضع الأنبار يعني باي باي، وراح يصير الخطر على بغداد لا سمح الله، وهم هذا هدفهم، لأن الأنبار هي امتداد معهم من الرصد الأنبار بغداد. بعد أن كان هناك أمل والناس فقط موجودة الآن بدأ نزوح كبير، ولا سمح الله إذا كنت الأنبار كنت الرمادي كنت البغدادي راح يكون نزوح من بغداد أيضا قوي جدا.
وفي تقييم للقدرات التسليحية والفنية لأفراد القوات المسلحة، يكشف منتسب في أحد أفواج الطوارئ التابعة لشرطة محافظة الأنبار رفض الكشف عن اسمه في حديث لإذاعة العراق الحر عن مصاعب متعددة تواجه مقاتليه.
شاركنا في المعارك منذ بدء المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي، ولحد الآن 5 أشهر لم نستلم رواتب لحد الآن، وهناك جنود يقاتلون حاليا في شحة المعركة ولم يستلموا لحد هاي اللحظة رواتبهم، انخفض تقريبا العدد إلى أقل من النصف تعداد هذه الوحدة القتالية حاليا. طبعا فوستار مقسم حاليا قسمين، قسم يقاتل في الرمادي وقسم يقاتل في عملية الفلوجة. في ناحية عملية الفلوجة هناك دعم عشائري وإسناد عشائري قوي، حيث أكثر عشائر البعيسة هناك هي مع القوات الأمنية من الشرطة والجيش. والقسم الآخر الذي في الرمادي هناك بعض العشائر أيضا تقف بجانبه، بالرغم من أنه في منطقة محاصرة من تنظيم داعش الإرهابي وسقوط العديد من المناطق، إلا أنه حافظ على مواقع المتواجد فيها حاليا.
وإذ لم يتيسر تعليق من وزارة الدفاع أو الداخلية بهذا الشأن، فإن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلق نأى بلجنته والبرلمان عن مسؤولية ملف تسليح العشائر والشرطة في الأنبار.
حشينا ويا دول داخلية، حشينا ويا الدفاع أيضا أنهم زوتوهم بسلاح بعتاد وكذا، لم نقصرين هذا ما نقدر عليه خمسة، يعني إحنا تيجي إحنا رقابة وتشريع، هو ما عندنا في الشيء إحنا نقدر نقدم كيفنا. إذا بقى الحال على ما هو عليه بدون يعني إسعاف لهم طبعا النتائج تكون سلبية.
لكن عضو مجلس محافظة الأنبار نهل محمد عبد تبدي تفهمها لمحدودية التسليح والدعم من قبل وزارة الدفاع لأبناء العشائر، ومع أنها لا تخفي لوم وزير الدفاع بهذا الشأن فإنها تجد أن مؤتمر أربيل ساهم في تشتيت السنة العراقيين.
فاصل بين مجلس المحافظة وبين الدواعش بس الخط الشارع العام، يعني مسافة 100 متر وصلوا بعضهم، وحتى الرمي بيناتهم بالأسلحة الخفيفة طبعا. اللي شو مو الوزير من عندنا احنا، وزير الدفاع منه مو خالد العبيدي، ما هو اختيارنا احنا كسلنا ترى حقيقة، احنا رئيس الوزراء ما متنفل من هذا الموضوع وده يتعاون يانا بشكل جيد، والمسؤولية مسؤولية وزير الدفاع. وزير الدفاع هني أنا على إمكانيته، لأن احنا التقينا به عدة مرات، فقال آني على إمكانياتي شكد مدى أقدر دافر لهم أسلحة.
مؤتمر أربيل يعني إلى أي مدى مساهمة أو قد يساهم في ترتيب الأوضاع في الأنبار؟
مؤتمر أربيل شتت الأنبار، مو جمع الأنبار ولا قدم لها أي شيء، بالعكس مؤتمر أربيل شتت السنة وضيع الوحدة اللي هم أصلا كانوا يعني بالكاد أنه كنا نجمع قيادات السنة كنواب كمسؤولين بالدولة كوزراء. هذا المؤتمر أصلا فلشنا تفليش، يعني المؤتمر كان غير موحد وغير منظم وغير واضح الأهداف وغير واضح المعالم.
يلاحظ مراقبون بأن مجامع الحشد الشعبي ذات الغالبية شيعية تجد دعما واضحا من الدولة في التسليح والإمداد لمقاتلة تنظيم داعش مقارنة بما يحصل عليه أبناء العشائر في المناطق السنية. إلى ذلك يشير شيخ عشيرة ألبو فهد رافع الفهداوي إلى أن عشيرته ومثيلاتها إذ تطالب بالدعم والتسليح لمقارعة داعش فإنها تقر بأن واجب الدولة قانونا هو حماية المواطنين، مضيفا في حديث لإذاعة العراق الحر:
ليس هنالك حل جذري في الأنبار، كل ما موجود هو حلول ترقيعية، أحيانا يدفعون بالقليل من العتاد أو التجهيزات للمقاتلين للدفاع عن أنفسهم، لا يدفعون قوات أو تجهيزات الشرطة المحلية أو تجهيزات العشائر بحيث تكون هنالك قوة قادرة على الاقتحام وعلى الانتشار وعلى مسك الأرض. فعلى الدولة اللي نتمناه أن تبدأ بتسليح الشرطة في الأنبار بشكل صحيح وزيادة قطعات الجيش وكذلك تسليح أبناء العشائر.
جدد مؤتمر أربيل الذي رعاه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وحضره السفير الأمريكي والبريطاني وممثل الأمم المتحدة في العراق وحكومة إقليم كردستان وشخصيات سياسية مختلفة وشبه غياب للحكومة الاتحادية، جدد الحديث عن مصداقية تمثيل أبناء السنة في العراق وطبيعة المشاركة في المؤتمر. الشيخ رافع الفهداوي تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر رامي أحمد بمرارة عن حال المحافظة وأهلها، مستغربا من أن من أشعل النار وصعد الأمور قبل نحو سنة ليس له أن يأتي اليوم بقنينة ماء بزعم إطفاء حرائق المحافظة.
أهل الأنبار شافوا من أحرق بيت الأنبار وشافوهم من ألقوا عود الثقاب ولعوا بهذا شلون يسمونه بيت القفا بيت هسه ورا سنة ما احترق البيت جايين شايلين سطل المي يريد يطفون، فشوية حقيقة ما لقت استحسان أهل الأنبار. يعني احنا في ساحة قتال صارنا سنة نقاتل وتعبانين وبحاجة للمساعدة، اللي يجي يساعدنا نرحب به مع ذلك، ولكن أن لا يكون المنقذ لأنه هو من أشعل النيران.
من من قوى العشائر المقصودة بالتسليح من قبل الحكومة وأيها الموثوق من عدم تسريب السلاح أو بيعه؟ يلفت رئيس تحرير وكالة واي نيوز عمر الشاهر إلى أن هناك مستويات متعددة ومتباينة تمثل الواقع الأنباري، جميعها يتعاطى مع الأزمة الحالية وبأشكال مختلفة. الشاهر قال:
هناك مناطق وعشائر تتعرض إلى تهديدات بالإبادة من قبل داعش، هذه تطلب السلاح. نعم هنا يمكن أن نتحدث عن ضرورة أن تقوم الحكومة بخطوة سريعة لتسليح هذه المكونات أو هذه العشائر أو القبائل، لكن هناك أيضا مستويين آخرين. المستوى الأول هو الذي يحاول أن يستفيد ماديا من هذه القصة، قصة التسليح. هناك البعض لديه مشروع يريد أن يستفيد مما يجري الحديث عنه من إمكانيات التحالف الدولي والدعم الموجه إلى هذه المحافظة. أيضا المستوى الثالث هو محاولة الإفادة السياسية من مجريات التطور.
ويشخص رئيس تحرير وكالة واي نيوز عمر الشاهر في مقابلة هاتفية أجريتها معه الأسباب التي تقف وراء اضطراب الخارطة السنية في العراق، فقال:
أبرز تمثيل للإفادة السياسية هو ما حدث في أربيل عندما ذهبت شخصيات ليس لها صلة حقيقية بالوضع الميداني وتحدثت باسم المكون السني وما يواجه من مخاطر. 90% من هذه القوى كانت مغيبة عن مؤتمر أربيل.
ومن مثل السنة إذن بهذا المقام في أربيل؟
أستاذ مريض، إحنا اليوم لازم نتحدث عن تمثيل لمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة انتخابات، مرحلة الشد الطائفي، النزاع مع المالكي، النزاع مع الشيعة اللي كان يمثلها بالطرف الآخر المالكي. على هذا الأساس تمت الاستجابة للشعارات اللي رفعت عديد من المكونات السنية في المناطق السنية. هذه مرحلة، احنا اليوم في مرحلة مختلفة تماما، هي مرحلة التهديد الأمني، التهديد الموجه للوجود السني في العراق تحديدا في المناطق السنية. أنا أعتقد التهديد اللي يمثل المالكي وحكومته أفرز مكونات سنية تختلف تماما عن المكونات اللي أفرزها التهديد الأمني اللي يمثل داعش. وعلى هذا الأساس أنا أعتقد لازم اليوم نتحدث عن ممثلين للمناطق السنية لم يعد أسامة السنة ولا صالح المطلق ولا رافع العساوي ولا كل هذه الشخصيات القديمة التي عملت سياسيا. نحن اليوم نتحدث عن ممثلين ميداؤوا من قلب المعركة مع داعش في الموصل وحتى في صلاح الدين والأنبار. هؤلاء لم يكونوا حاضرين بدرجة واضحة في أربيل.
عودة إلى موضوع تسليح العشائر من قبل الحكومة، البعض يرى أن هناك تخوف من تسليح العشائر خشية أن يتسرب السلاح بشكل أو آخر إلى تنظيم داعش أو بعض المتشددين، ويبدو أن هناك تجارب في الماضي على هذا الصعيد. إلى أي مدى هذه المخاوف مقبولة؟
يعني في الحقيقة يعني لا يمكن للحكومة أن تسبق هذا الميزان، لأن حتى الناس في المناطق السنية لا يمكن لهم أن يضبطوا هذا الميزان. يعني اليوم ما عندنا معايير على أساس نسلح فلان ونأمن جانبه ولا نسلح فلان لأن له صلة بداعش. هذا ناتج عن اضطراب الخارطة السنية، هذا يعني ليس ناتج عن مماطلة الحكومة أو تسويفها. نعم الحكومة تدير هذا الملف بشكل سيء جدا، لكن اليوم لما نتحدث عن التسليح نحن نتحدث عن خارطة سنية مضطربة. عشيرة سين نجد فيها جزء منها صحوة وجزء منها شرطة وجزء منها جيش وجزء منها داعش، لكن هناك رأس أو اثنين من هذه العشيرة يتحدثون عن المشكلة الأمنية اللي لازم الحكومة تواجهها بتسليح العشائر. طيب ما هي المعايير التي على أساسها تقوم الحكومة بتسليح العشائر؟
من المستفيد من تشتيت الصوت السني في العراق؟
يعني القوى الإقليمية لعبت دورا كبيرا في إبراز شخصيات. يعني نتحدث اليوم عن الدور التركي والدور السعودي، يعني هذان الدوران تبنيا شخصيات سنية محددة على طول الخط، وهذا كان واضحا في مؤتمر أربيل عندما وجدنا شخصيات تتحدث عن المكون السني ولا تستطيع أن تذهب إلى المناطق السنية لأن لديها زخما إقليميا كبيرا. يعني حتى حكومة بغداد لا تستطيع أن تتجاوز أو تتجاهله عندما تتحدث معك السعودية وتركيا عن أهمية أن تتعامل مع النجيفي و و و و و إلى آخره من الشخصيات التي جلست في الصف الأول في مؤتمر أربيل وتحدثت عن النص. يعني احنا بالنتيجة نتحدث عن لعبة، عن معادلة فيها مكون داخلي ومكون اقليمي. المكون الداخلي عمل على تغييب صوت جماهيره او توجيههم باتجاه طائفي بحت تجاه المصادمة مع الحكومة المركزية بالذريعة الطائفية. طبعا انا لا انزل الحكومة المركزية عن الممارسات الطائفية. السيد المالكي لم يقصر في اغناء جميع مراكز انبعاث العنف في المناطق السنية، لكن السنة أساس السنة استغلوا هذه القضية لتعظيم مصالحهم، التركيز على أهميتهم، حماية نفوذهم.
الصحفي عمر شاهر رئيس تحرير وكالة واي نيوز، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضاءات.
شكرا لك أستاذ.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، شارك فيه رامي أحمد، أخرجه ميخائيل زدنك، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نذكركم بموضوعي برنامج أوراق الصباح ليوم الثلاثاء، وهما عمال النظافة بين تدني الأجور وشبح البطالة ومصاعب العمل ومخاطره، معاناة لا تنتهي، وما تبقى من شناشيل بغداد مهددون بالاندثار. والسؤال هو برأيكم كيف يمكن الحفاظ على تراث بغداد؟ ستتابعون أيضا في زاوية مع المراسلين تطورات الأوضاع الأمنية في نينوى والأنبار وصلاح الدين، إلى جانب متابعة شؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل العراق وخارجها. يمكنكم التواصل مع هاتف الاستوديو 750-605-0560، وهو مفتوح من الساعة 10 وحتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد، استقبال إجاباتكم ومشاركاتكم. كما بإمكانكم إرسال رسائل نصية قصيرة وأيضا صوتية على هاتف الإذاعة 770-44-25-770. وهنا أتلو على حضرتكم عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. مستمع كريم من ديالى يقول: كان هنالك نداء أو إعلان بأن مجلس المحافظة بصدد توزيع استمارات لاستلام قطع أراضي للسكن، وكان ذلك في قناة ديالى، وعند المراجعة نفت السلطات في مجلس محافظة ديالى وجود مثل هذا الأمر. يستفسر المواطن كيف حصل ذلك. ميعاد ذياب خضير من ديالة يشكو من الوضع الأمني في محافظته. أيضا مصطفى من ديالة يهدي تحياته ويود المشاركة في برامج إذاعة العراق الحر، فأهلا ومرحبا به. المستمع الكريم الدائم محمد علوش من الحلة يستفسر عن بث إذاعتنا على التردد 92.2 بمدينة الحلة. يقول: المواطنون يسألونه عن سبب ذلك بحكم متابعته المستمرة للإذاعة، ويقول: ليس لدي جواب في الحقيقة، بثنا سيكون على الموجة المتوسطة، فنرجو من الجميع الانتقال إلى هذه الموجة، لكنها ليست على مدار الساعة بل على ساعات محددة تبدأ من منتصف الليل وحتى الظهر تقريبا بعد انتهاء برنامج أوراق الصباح. عباس لفتة من المثنى يتساءل إذا كان هنالك رواتب من الرعاية الاجتماعية للمصابين بالخرس. يقول: لديه أخوان يعانيان من هذا العوق، بالتأكيد يمكن الاستفسار عن ذلك في دائرة الرعاية الاجتماعية، لديهم لوائح فيما يتعلق بدرجات العوق وطبيعتها.
السلام عليكم إذاعة العراق الحر، على مدغين من حلمود الطالب. يشمس البلاد فيدة وإحنا بلد غني، وليش يقولون الميزانية ما تتحمل؟ إحنا أغنى بلد بالعالم كله، يعني أغنى بلد بالعالم كله. هي هواده ينطون 50,000 للطالب؟ ليش؟ يعني هم من جيوبهم، هذا نفطنا وحقنا، لازم ينطون للطالب وأكثر بعد وما يقطونه. ليش؟ هذا بلدنا وهذا نفط خيرنا وهذا كله من خير نحن، يجي قطعوها. وشكرا لإذاعة العراق الحر.
ألو، السلام عليكم، حياتي إلى إذاعة العراق الحر. أريد توصول صوتنا من خلال إذاعتكم الكريمة للجهات المعنية بخصوص الفضائيين. احنا اكو فضائيين ونحن ما ناكل هذا الشيء، بس صار اكو خلق بالاوراق، اكو ناس مظلومه تنقول الغير وحدات تستلم المقالات من غير وحدات، تستلم رواتب من غير وحدات، كتب تعيد، كتب تعيد حسب حسب تسلسل الفرق الفقة واللواء وين هو راتبه رايح بيا مكان يروح ياخذ كتاب يجيب راتبه كتاب تعيد. احنا ما نقول ماكو فضائيين، اكو فضائيين واحنا ما نذكر هذا الشيء. ناس اكو ناس مظلومة انقطعت رواتبها، اكو حسابات عسكرية.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
الشامية حلوة يا البغدادية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، كشف النقاب أخيرا عن التكاليف الباهظة التي تحملتها الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والأنظمة القمعية لتحرير الشعوب والأمم بالأخص في العراق وأفغانستان، ما أثار أسئلة حول تكاليف الحرب الحالية ضد تنظيم داعش ومن سيتحمل نفقاتها. التفاصيل في التقرير التالي لبراء عفيف.
أفاد تقرير جديد لمركز خدمة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي بأن كلفة العمليات العسكرية الأمريكية في العراق منذ عام 2003 وحتى انسحابها في العام 2011 بلغت 815 مليار دولار. وقال عضو اللجنة المالية محمد عبد القادر أن العراق غير ملزم بدفع تكاليف حرب الولايات المتحدة في العراق أو حربها في مكافحة الإرهاب، موضحا أن العراق سيتحمل الثقل الأكبر من الخسائر المادية في حربه مع تنظيم داعش، متوقعا أن تضطر الحكومة العراقية إلى الاقتراض من الخارج لسد حاجتها من العتاد والأسلحة.
ليس هناك أي اتفاق على مكافحة الإرهاب بين العراق وبين الولايات المتحدة أو بين الدول التحالف والعراق، يكون تكلفته على العراق. ليس باستطاعة العراق أن يتحمل هذه التكلفة الهائلة، لكن هذا ما معناته العراق ما يتحمل لمشاركة هذه التكلفة. الحرب ضد الإرهاب هذا موضوع عالمي وليس مختص بدولة واحدة، هذا يخص كل الدول العالم.
إلى ذلك، يعتقد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلق أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة تتحمل النتائج السلبية للحروب التي خاضتها الولايات المتحدة، مطالبا واشنطن بالجدية في تنقية البلاد من تنظيم داعش.
كل هذا الخلل في الجوانب الأمنية نتيجة سياسة أمريكا الخاطئة في العراق هي من تتحمل، وأنا أعتقد إذا كان الجادة في معالجة هذا الموضوع سوف لا يطول هذا الموضوع كما يقال 3 سنوات أو 2 أو 3 سنوات. بالإمكان أن تركز فعالياتها على مناطق الاتصال، على مناطق الإمدادات، وأن تتعامل مع العراقيين في هذه المناطق اللي يعانون أبنائها، خصوصا المناطق الغربية والمحافظات الغربية المنكوبة، ويتم معالجة هذا الموضوع بسرعة قياسية.
من جانبه، لفت الخبير الأمني أحمد الشريفي أن الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة كانت سببا في إغراقها بأزمات اقتصادية وسياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، مبديا عن اعتقاده أن الحرب على العراق في العام 2003 وما سبقها مفتعلة بسبب معلومات استخبارية مغلوطة.
اليوم احنا ندرك حقيقة انه الازمة ما عادت ازمة، هي ربما في الدول التي تشهد صراعا تارة يكون عسكريا او صراع ايديولوجي، وانما بدأت تنتقل حتى للدول الكبرى. ونحن نلاحظ الان الاتحاد الاوروبي يعاني من ازمة اقتصادية وضائقة اقتصادية كبيرة، وايضا حتى الولايات المتحدة، وهذا يدلل على انه هذا التوسع الكبير و فتح أجنحة الولايات المتحدة في مناطق كثيرة تكلفها أثمان باهظة، منها نسبة الإنفاق العالي، فضلا عن ردود الأفعال لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أنه الولايات المتحدة لم تكن حيادية في توجهاتها تجاه المنطقة وحابت جهة على حساب جهة أخرى.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن المتوسط اليومي لتكاليف قتال تنظيم داعش الإرهابي بلغ 8.3 مليون دولار، وبلغ إجمالا 580 مليون دولار في الفترة ما بين 8 آب وحتى 16 من تشرين الأول، في حين توقع خبراء عسكريون أمريكيون أن تكون تكلفة الحرب ضد تنظيم داعش 3 مليار دولار سنويا. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQ HURR، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى تقريرين في إطار عراق متحول. الأول عن حقوق الإنسان والحريات العامة والانتهاكات بحقها، الثاني دعوات نيابية لفصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية العليا. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. مستمعي الكرام أهلا بكم إلى ملف عراق متحول مجددا لنتعرف على التحولات التي يشهدها البلاد سلبا وإيجابا، وهنا نشير لتحذيرات منظمات معنية بحقوق الإنسان من تضييق على الحريات الشخصية والانزلاق إلى مجتمع سلطوي تتحكم فيه قوى اجتماعية وسياسية ودينية في خرق واضح للبنود الدستورية التي كفلت الحريات الشخصية والعامة. التفاصيل من عماد جاسم.
تنبه منظمات معنية بحقوق الإنسان من ممارسات متنوعة تسعى للتضييق على الحريات الشخصية، وتحذر هذه المنظمات من الانزلاق إلى مجتمع سلطوي تتحكم فيه قوى اجتماعية وسياسية ودينية متناسية البنود الدستورية التي كفلت الحريات الشخصية والعامة لكل الأفراد بمختلف توجهاتهم الفكرية والدينية. وأشار رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد السلامي أنهم أصدروا بيانا نبهوا فيه إلى تكرار الممارسات من قبل أحزاب دينية أو مؤسسات حكومية أو سلطات محلية تنتهك حقوق الإنسان وتفرض توجهاتها، مثل ما حصل مؤخرا لمرشحة التحالف المدني الديمقراطي هيفاء الأمين في محافظة الناصرية التي تركت مدينتها مجبرة بسبب تهديدات من جهات متنفذة في المحافظة تطالبها بلبس الحجاب أو ترك المدينة.
حادثة التهديد التي حصلت للسيدة هيفاء الأمين بحريتها الشخصية بفرض الحجاب الذي ما بين قوسين يسمى شرعي، هذه اعتبرناها بتمييز ضد المرأة في بياننا، وهذا التمييز لم ينطلق إلا من خارج القوانين ومن خارج الدستور. طالبنا بأن تكون السلطة التنفيذية في داخل المدينة دافع عن الدستور، يجب أن يكون الدستور هو المرجعية في ضمان الحريات الشخصية.
نبهتم إلى وجود تهديدات الحريات الشخصية بدأت تطال الكثير من المؤسسات الحكومية.
نبهنا هنالك ظاهرة أبرزها ما حصل للسيدة هيفاء، هنالك في مدن كثيرة لا يسمح بدخول المرأة إلا بزي معين. أشرنا إلى وزارة المرأة ما قدمته من تعليمات في كيفية لباس الموظفة في الدوائر الرسمية، وهذا بالضد من الحريات الشخصية التي ضمنها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبينت الكاتبة والأكاديمية بشرى الهلالي أن هناك ممارسات متعددة للتضييق على الحريات في العديد من مؤسسات الدولة، وهناك تهديدات مبطنة أجبرت طالبات وأستاذات جامعيات على لبس الحجاب.
لأن معسر المؤسسات الحكومية سواء كانوا طريقة بأسلوب مباشر أو غير مباشر هو تهديد للحريات الشخصية بشكل عام. كما هو معروف أن الحرية الشخصية هي حرية التعبير عن الرأي، حرية الاختيار، حرية الفكر، فإن أي وضع أي معوق أو أي أسلوب معين فهذا قد ينتج من عند تقييد الحريات اللي بالنتيجة تأثر على تقييد الفكر وتأثر على حرية الإبداع أيضا بالنتيجة.
وأشارت الصحفية أمل صقر إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع المدني مع النخب المثقفة والأحزاب العلمانية لأجل التقليل من هيمنة المتطرفين في الأحزاب الإسلامية في ظل غياب الرادع الحكومي الذي يضمن حقوق الفرد في ممارسة حريته الشخصية.
الحالات كثيرة ولا تعد ولا تحصى، وتتعدى قضية الزي وتتعدى قضية الفكر، والآن وصلنا إلى مرحلة نتخوف حريات الشخصية وعما تتقيد أكثر وأكثر. ما هو مطلوب الآن هي مراقبة الدستور وتطبيقاته. من المسؤول عن مراقبة الدستور وتطبيقاته؟ البرلمان، تنشيط المنظمات المجتمع المدني، تهذيب الخطاب الديني.
رجل الدين السيد رحيم أبو رغيف رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة يرى أن هناك من يستخدم الدين كوسيلة ترهيب ومحاولة إقصاء الآخر المختلف بالتوجهات والأفكار والمعتقدات، وهي ممارسات بعيدة عن توجهات الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح.
التطرف هو الذي أسهم إسهاما مباشرا في إقصاء الحريات الشخصية. أنا باعتقاد الاتهام يتوجه إلى الاثنين، لكن الاتهام في جهة الأحزاب الدينية بالتأكيد هو أعلى وأوسع وأعمق، وأما الاتهام للمؤسسة الدينية فبتقديري هو لعدم قيام هذه المؤسسة بواجبها من هذه الناحية ومنع هذه الجهات التي تقوم بإقصاء الحريات. على المؤسسة الدينية أن تبين أن قضية الأحكام الشرعية قضية مناطة بها حصرا، ولا يسوغ ولا يحق لجهات الإسلام السياسي أو الأحزاب الدينية بأن تلعب هذا الدور. موضوع حجاب من الموضوعات المرتبطة حصرا بالمؤسسة الدينية وبالمرجعية الدينية هي المعنية. لا يوجد لا فرض ولا ألزام، إنما يوجد أصل الوجوب، والوجوب متروك بخيل الناس أن تختار وليس لأحد السلطة أو الحق إلزام الناس على ذلك.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في إطار عراق متحول في بغداد، ونشير إلى الدعوات النيابية لفصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية العليا لضمان استقلالية أكبر للمحكمتين المختلفتين في المهمة والتوجه. التفاصيل من رامي أحمد.
أوضح التحالف الوطني أن اتفاقا جرى مع أغلب الأطراف المشتركة في العملية السياسية لفصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية. وقال القيادي في كتلة المواطن فادي الشمري لإذاعة العراق الحر إن التحالف الوطني مع الكتل الأخرى أكملوا تعديل مسودة قانون المحكمة الاتحادية وإرسالها إلى اللجنة القانونية النيابية، مضيفا القول إن التعديل يتضمن فصل مجلس القضاء عن المحكمة الاتحادية.
عمليا التحالف الوطني شكل لجنة قانونية من أعضاء بارزين وفقهاء قانون، وتوصل فصل محكمة التمييز عن مجلس القضاء الأعلى. التحالف الوطني الآن متفق بجميع قوى سياسية على الصيغة النهائية التي قدمت إلى اللجنة القانونية بمجلس النواب. المحكمة الاتحادية هي محكمة مستقلة عن مجلس القضاء الأعلى، لأن مجلس القضاء الأعلى لديه مهمة الإشراف وإدارة كل السلطة القضائية. استطعنا التوصل إلى توافق يأتي عندما نطرح صيغة نعتقد بأنه ستمرر.
ويبدو أن المسودة الجديدة لقانون المحكمة الاتحادية والمتضمنة فصل المحكمة عن مجلس القضاء الأعلى لن تواجه اعتراضات داخل اللجنة القانونية النيابية، وهو ما أكده عضو اللجنة سليم شوقي من وجود نية داخل اللجنة للتفريق بين المؤسستين.
نعتقد على أن المحكمة الاتحادية ما تريها الأخوة في مجلس القضاء فوق سياقات السيد مدحت المحمود، فإحنا عندنا تحفظات كثيرة عليها وعندنا تغيير في كثير من المواثق، لكن بالتالي هذه المحكمة يعني قضية ارتباطها في مجلس القضاء أو رئاسة رئيس مجلس القضاء لها قد يكون يأثر على عملها ويأثر على استقلاليتها، وحاولت فصلها عن المجلس القضاء الأعلى تكون أكثر حيادية في قراراتها.
فيما يوضح الخبير القانوني طارق حرب أن فصل مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية جائز بشرط توفر ثلثي أعضاء مجلس النواب للتصويت.
دستور واضح ومحدد ومبين، حدد أحكام مجلس القضاء الأعلى وأحكام المحكمة الاتحادية العليا، أي ما يسمى بالمحكمة الدستورية، وأي تعديل يطرح على المحكمة الاتحادية العليا لابد أن يصدر بقانون من مجلس النواب، وهذا القانون يجب أن يصدر بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي موافقة 220 نائب من أصل 325 نائب.
فيما يرى المحلل السياسي جاسم المساوي أن الأجواء السياسية مؤاتية للتصويت على مسودة قانون المحكمة الاتحادية لوجود توافق بين الحكومة ومجلس النواب من جهة، وبين الكتل السياسية من جهة أخرى.
أنا أعتقد في مرحلة التجريد التي تخوضها الحكومة ومعها السلطة التشريعية، نعم القوى السياسية والسلطة التشريعية قادرة حقيقة على هذا الفصل، باعتبار أن ذلك الارتباط أدى إلى أن تكون هناك بعض التوجسات أن مجلس القضاء قد استخدم سياسيا أكثر ما مارس دوره الحرفي، وفعلا ستتمكن هذه القوى من هذا الفصل، باعتبار هذا الفصل حقيقة أيضا سيعطي أولوية وأفضلية لمؤسسات الدولة العراقية بأن تأخذ الاستحقاقات دون أن تتأثر سياسيا أو دون أن تكون هناك عوائق سياسية.
وكانت مسودة قانون المحكمة الاتحادية المعدلة قد واجهت العديد من حالات الرفض في الدورة النيابية السابقة، نظرا للخلاف الكبير حول بعض بنودها مثل تمثيل رجال الدين فيها وغيرها من النقاط. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور، IRAQHURR.
مستمعي الكرام، بعد الفاصل نستمع إلى المجلة الثقافية.
We'll be right back.
حياتنا والقاربي يلا شوفي بحوال الصار والقاربي يلا شوفي بحوال سلوى
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نعرج في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على افتتاح قاعة أخرى للفن التشكيلي في بغداد بعنوان ألق، كما نمر على فعالية أقيمت في عنكاوة في أربيل احتفاء بكتاب يعنى بتراث الأقليات العراقية، هذا فضلا عن لقاء مع الشاعر والأكاديمي محمد حسين آل ياسين. القاعات الفنية المتخصصة بالفن التشكيلي في بغداد قليلة جدا، والفاعلة منها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ولكنها حافظت على وجودها بدرجة أو أخرى طوال الأعوام الماضية،
بينما تلاشت تماما فضاءات ثقافية أخرى كالسينمات أو ضعفت غيرها كالمسارح. وفي بغداد افتتحت قاعة فنية جديدة باسم ألق لتحل محل رفيقتها مدارات التي أغلقت أبوابها والتي من المؤمل أن تنطلق بدورها في مكان جديد. القاعة الجديدة دشنت عملها بمعرض بعنوان حوار البصر، تضمن عددا من الأعمال التشكيلية والنحتية والخزفية وسط أجواء عزف موسيقي احتفاء بالمناسبة. وفي مجال الرسم شارك فنانون مثل أسعد الصغير وأنوار المشطة وبلاسم محمد وتحسين الزيدي وحسام عبد المحسن وصلاح هادي وغيرهم. أما في مجال النحت فعرضت أعمال لإسماعيل فتاح الترك وأياد حامد وإيهاب أحمد وخالد عزت ورضا فرحان من بين آخرين، بينما تضمن الخزف أعمالا لكل من أكرم ناجي وشنيار عبد الله وماهر السامرائي. المجلة الثقافية إذ تغطي هذا الحدث تتمنى للقاعة الجديدة دوام النجاح والتطور لتكون فضاء من بين الفضاءات القليلة المثابرة على العناية بالفن التشكيلي وأهله.
لقاء البرنامج.
نضيف في هذا الأسبوع الشاعر والأكاديمي محمد حسين الياسين الذي يكتب الشعر من عقود عديدة ويمارس التدريس الأكاديمي منذ أكثر من 4 عقود في حديث عن شعره وعن رؤيته للنتاجات الشعرية في العراق حاليا. يستهل الياسين حديثه بذكر المجموعات الشعرية التي أصدرها.
22 ديوانا مطبوعا في 6 عواصم عربية بما فيها الأعمال الكاملة، ولي 30 كتابا لغويا في تخصصي مطبوعا في 6 أو 7 عواصم عربية وغير عربية، ومشاركات في المؤتمرات وجوائز عربية وعالمية، وكتابات من النقاد حول دواويني، ومناقشة رسائل وأطاريح جامعية حول تجربتي الشعرية، وأمارس الآن نشاطي في الاتحاد وخارج الاتحاد، في العراق وخارج الاتحاد. أعمالي الكاملة التي تكرر طبعها في أكثر من عاصمة عربية وفي عاصمتين من هذه العواصم العربية، تولت وزارة الثقافة في القطرين طبع الأعمال الكاملة. فوزارة الثقافة العراقية طبعت أعمالي في مجلدين، ووزارة الثقافة السورية طبعت أعمالي الكاملة في مجلد سوى طبعها في بيروت وفي القاهرة. لعل ما بين دفتي هذا الديوان يمثل ما أنجزته في الشعر من قصائد عبر أكثر من 50 عاما متصلة، إذ بدأت عام 59 وما زلت أكتب الشعر إلى الآن، منشورا في صحف عراقية وعربية وعالمية، ومترجما إلى اللغات الأخرى، إلى الكردية والفارسية والإنجليزية. فكرة التحديث والتطوير كلنا معها، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا خارج التطور والحداثة، لأن الحياة مستمرة ولا تنتظر أحدا. ونحن اليوم نتكلم بلغة تختلف عن لغة أجدادنا، رضينا أم أبينا، ونحن اليوم نكتب بأساليب مختلفة عن أساليب آبائنا وأجدادنا، رضينا أم أبينا. هذا أمر. الأمر الثاني التطبيق. هل كل ما يكتب باسم الحداثة ينتمي إليها حقيقة؟ لا أعتقد ذلك. فكثير من التجارب والنصوص والكتابات لا أجد فيها روح الحداثة بمعنى التجاوز والتطوير، وإنما فيها شيء من التخلي عما يجب أن يتسلح به كل مبدع على وجه الأرض، وهو احترام لغته واحترام ضوابطها وقواعدها واستعمال ما يجوز وما لا يجوز منها. الآن نجد أن نصوص الشعراء الشباب الأحبة كلها مليئة بالتنكر لهذه اللغة ولضوابطها ومقتضياتها، وهذا ليس من الحداثة، بحيث أني في يوم من الأيام عندما لاحظت على جلسة شعرية كاملة أن كل قصائدها وقعت بما نحذر منه، قيل لي أنت تريد من الشعراء ما ليس شعرا ولا يعد من الشعر، الضبط النحوي واللغوي والعروضي ليس من الشعر، والقصائد كانت مليئة بالشعر وقد وصلت إلينا. والغريب أن يصدر مثل هذا الرد من أستاذ جامعي. فقلت له أنا لم أقل أن الذي أريده شعر، وإنما قلت عدة الشعر التي لا يمكن أن ينفك عنها لتقديم الشعر في وعائه اللغوي السليم. هل ترضى وأنت ضامئ أن تشرب ماء عذبا في إناء قدر مكسور؟ الأخطاء التي تشيع في القصيدة كالإناء القدر المكسور الذي نقدم فيه الشعر. على كل هذا شيء كثير، لكن إن كان السؤال عن الشعر نفسه صحيحا معافى، ما حاله اليوم؟ حاله في تراجع، ليس في العراق فقط وليس لدى العرب فقط، وإنما في العالم. الشعر الآن من حيث أنه جنس إبداعي في تراجع مستمر، في رأيي يعود إلى عدة أسباب. الأولى ضعف الثقافة العامة لدى المتلقي، فلم يعد يعي ما يكتب الشعراء من النصوص. ضعف المواهب التي تنتج الشعر العالي كالذي كان سابقا، فلم يعد لدينا الآن لا جواهري ولا سياب ولا بياتي ولا نازك ولا نزار قباني ولا شوقي ولا أي كبير من الكبار الذين فقدتهم الأمة العربية ممن كان ينجز القصيدة العظيمة القادرة على التحريك وعلى المتابعة وعلى القراءة وعلى الحفظ. والشيء الثالث دخول ملهيات متعددة كثيرة إلى حياة الناس لم تكن سابقا، كالإنترنت والفضائيات والمحمول وغيرها، مما توزعت الاهتمامات وتوزع الجهد والوقت على أشياء كثيرة، ولم يعد للشعر الآن مثل هذا التقدم الذي كان له سوى بروز أجناس أدبية كالرواية والقصة لتحتل مكانه الذي لم يكن لها أيضا سابقا. أستطيع أن أتحدث عن تجربتي، فلا يليق بمثلي ولا يليق بأي شاعر أن يتحدث هو عن نفسه، لكن أسمع وأقرأ ما يكتب النقاد من أنهم ينعتون لي مرة بمتنبي العصر وبأبي الطيب الثاني، وكنوني بأبي الطيب منذ عام 65 قبل أن يولد ولدي الطيب حقيقة فأكون صاحب الكنية حقيقة عليه. ثم قيل أنك تمثل خلافة واضحة رصينة للجواهري، وقد أشاد هو أيضا بهذا وذكره في رسالة شاعت بين الأدباء حول الفكرة. فالخلاصة أني من هذه المدرسة التي تحترم اللغة وتجل هذا الإنجاز الإبداعي المستمر المتوارث راية خفاقة للعراقيين تنتقل من الأيدي العالية ووصلت إلى أيدينا الآن، ونرجو أن نسلمها إلى الأيدي الأمينة بعدنا وفي الجيل الجديد ما يبشر بصعود قامات ومواهب نفخر بها الآن ونعتز لتحتل هذا المكان في المستقبل القريب إن شاء الله. نقدية بالمعنى الاصطلاحي لا طبعا، لأنه اختصاص خاص لزملاء في كلية الآداب يختصون بالنقد ولهم كتبهم، ولكني مارست النقد أولا على نفسي عندما أنتهي من مسودة القصيدة وأترك هذه المسودة أيام لأنفصل عن حالة الكتابة، ثم أجيء إلى هذه المسودة مجيء الناقد فأقرأ بعين الناقد لا بعين الشاعر الذي كتب القصيدة، فأغير فيها كلمات وأغير فيها أبيات وأحذف وأضيف وأقدم وأؤخر بما يمكن أن يسمى عملية نقدية تابعة للقصيدة. ثم في بعض الأحيان أقرأ دواوين وأكلف بالتحكيم فيها في جوائز أو مسابقات، فطبعا التحكيم وقراءة الديوان وإعطاء درجة هو نوع من النقد، ولكنه ليس النقد الأكاديمي الخاص الذي يتميز به المختصون بالنقد، وإنما هو نقد أنطلق إليه من تجربة الشعرية في تقييم القصائد الأخرى أو فهمها أو إعطائها درجتها ومستواها في التنافس.
هذه إذاعة العراق الحر، مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
في مديرية التراث والمتحف السرياني في عنكاوة في أربيل أقيمت فعالية لتقديم كتاب جديد يعنى بتراث الأقليات العراقية، وعنوانه كتب ووثائق وتراث الأقليات العراقية، وهو ثمرة للتعاون بين منظمة ثقافية إيطالية اسمها جسر إلى، والراحل الدكتور سعدي المالح المدير السابق للثقافة والفنون السريانية. استهل الحافل بكلمة ترحيبية للسيدة إيرينا زانيلا منسقة منظمة جسر إلى الإيطالية، شكرت فيها الحضور مبينة أن هذا الكتاب يأتي ضمن مشروع للمنظمة تحت عنوان كتب للمصالحة، فيما أشاد الأستاذ أحمد محمد إسماعيل مترجم الكتاب إلى اللغة الكردية بمشروع كتب للمصالحة كجزء من المجهود الرائع للمنظمة الإيطالية لإشاعة الوعي بين الأقليات بأهمية تراثهم ومخطوطاتهم. يشار إلى أن الكتاب الموسوم كتب ووثائق وتراث الأقليات العراقية هو من تأليف الدكتور الراحل سعد المالح المدير العام السابق للثقافة والفنون السريانية، كتبه باللغة الإنجليزية وصدرت ترجمته إلى العربية والكردية بعد رحيله. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية، تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.